أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدة المحبين. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح أكفانه والقنا الخطي نعشوه وفي قلوب من والاه قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بكتك دما يا ابن عم الحسين مدى شيعتك السافحة، ولا برحت هاطلات العيون تحييك غادية رائحة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة، من القصر إذ أوثقوك ومسلما، فهل سلمت فيك من جارحة وسحبا تجر بأسواقهم؟ ألست أميرهم بارحة؟ مصيبة مسلم بن عقيل، ويلي ويلي وين الذي يصل بها الحين؟ هالحين لأرض المدينة يخبر حسين مسلم وحيد وما لهم عيد. وما لهم عين كتفاه وظل يدير بالعين. اي والله كتفاه وظل يدير بالعين. اي والله كتفه وظل يدير بالعين. الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بقدر جراحنا وأوجاعنا وآلامنا إثر الاعتداء الأثيم الجبان الذي طال الأبرياء من الذين جاءوا ليواسون رسول الله صلى الله عليه وآله في مصيبته بصبطه الحسين في الحسينية الحيدرية بحي الكوثر في سيهات، والذي على إثره سالت هذه الدماء الزواكي البريئة. بقدر ذلك كله نزفهم ونحن نغبطهم بأنهم نالوا وسام الشهادة، فإن الشهادة وسام عظيم، ولا يفتح الله باب الشهادة إلا لخاصة أوليائه. هذه الدماء نحتسبها عند الله، ونسأل الله عز وجل أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإن كانوا في رسائل تعزياتهم يقول نتقبل التهاني. هذه الروح العجيبة والعالية، لا تعزونا، هنونا. هؤلاء إن كانوا يريدون أن يطفئوا نور الحسين ويغلقوا باب الحسين، فليعلموا أن هذه اللغة ربما تنفع في الكثير من الأمور إلا مع الحسين. الحسين هو النفس الذي نعيش به، هو حياتنا، هو كل شيء بالنسبة لنا. قد حاولوا قتل الحسين بذاتي أو ما دروا أن الحسين حياتي. نسأل الله عز وجل أن يلهم ذويهم وأهليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل حق محمد وآله صلوات الله عليهم أجمعين. حديثي هذه الليلة يتمحور حول موضوع أعتقد بأنه من المواضيع المفصلية والحساسة والتي تحتاجها المجتمعات الإسلامية بشكل عام، والمجتمعات الإيمانية بشكل أخص، وهي هذه المواضيع أو هذا الموضوع عفواً، موضوع بناء الباطن أو بناء المحتوى الداخلي للإنسان. لماذا أركز هذه السنة على بناء المحتوى القلبي والمحتوى الداخلي؟ لأن الله عز وجل يقول في كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المحتوى الداخلي عندما يصلح يصلح كل شيء، عندما يتغير يتغير كل شيء. نحن نحتاج أمام هذه التحولات الخطيرة والكبيرة مع انفتاح الإنسان على العالم ومع كل المستجدات المعاصرة والتي تحيط بالإنسان وتفرز هذه التحديات الضخمة والتي تثير فيه أهواءه وشهواته وتقبض عليه بإغراءاتها، لا بد في مثل هذا الوضع أن يمتلك الإنسان قوة يقاوم بها تلك الإغراءات ويستطيع أن يتحدى كل هذه المغريات للنجاة في هذه الحياة، كما ورد في الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وآله: لا تسأل عمن خسر كيف خسر، بل سل عمن نجا كيف نجا. مع كل هذه التحديات كيف نجا وكيف استطاع أن ينجو بنفسه من كل ذلك؟ بنظرة بسيطة تتبعية ولو باستقراء ناقص في بعض دوائر الانحرافات التي تحدث بين شرائح شبابنا ذكوراً وإناثاً، مضافاً إلى ذلك هذه الترسانة الإعلامية القوية التي فتحت العقول والقلوب على كل الثقافات الأخرى، مع التواصل برامج التواصل الاجتماعي، مع ضعف الوازع الديني عند البعض، مع غياب الرقابة من الأهل في انشغالهم بزحمة الحياة، هذه العوامل تجتمع لتعطي وضعاً لا بد من التوقف عنده وإعادة النظر فيه. وهذا هو هدف المصلحين على امتداد التاريخ، كانوا يؤكدون على إيجاد أفضل الطرق لصنع الحماية الذاتية من داخل الإنسان، فركزوا على ما يسمى بالرقابة الذاتية، وهذا هو عنوان محاضرتي: صناعة تقوى الباطن أو الرقابة الذاتية. كيف تتم هذه الصناعة وفق الآليات التي يزودنا بها القرآن الكريم وروايات أهل البيت؟ حديثي سيكون في محورين أساسين: الأول في معنى الرقابة أو مفهوم الرقابة وتقسيمها، والمحور الثاني سيدور الحديث فيه على الآليات التي من خلالها تتم صناعة تقوى الباطن. نأتي للمحور الأول. هناك مفهوم جامع للرقابة، الرقابة هي المتابعة لأقوال الإنسان وأفعال الإنسان، سواء من نفسه أو من آخر، تراقب تطابق هذه الأفعال والأقوال مع المعايير والموازين الإلهية التي رسمها الخالق ورسمها المعبود سبحانه وتعالى الذي نخضع لإرادته. هل أفعالي وأقوالي مطابقة لهذه المعايير والموازين أم ليست مطابقة؟ الرقابة على وزن الأفعال والأقوال وفق المعيار معبر عنها بالرقابة. لا أريد أن أطيل في هذه النقطة لأن للمختصين فيها كلام كثير وتعاريف مختلفة، لكن يهمني أن هذا المعنى في روحه يبقى سيال في كل التعاريف الواردة. أقسام الرقابة: تقسم الرقابة المتصلة بالإنسان إلى قسمين أساسين، هناك رقابة خارجية عن الإنسان ورقابة داخلية. الرقابة الخارجية نوعان: النوع الأول هي الرقابة الإلهية. الرقابة الإلهية هي أعلى أنواع الرقابات التي على الإنسان، باعتبار وفق الرؤية التوحيدية أن الله عز وجل هو خالقي ورازقي ومن أمري في يده، فالله عز وجل لا يعزب عنه شيء. يقول تعالى في سورة العلق: أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. ويقول في آية أخرى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. لا يمكن وفق المعتقد في التوحيد أنك تعتقد بوجود إله وهذا الإله سميع وبصير له الصفات الكمالية ويخفى عليه شيء من حالك، لا يمكن. تتفرع من هذه الرقابة رقابة الأولياء الذين لهم صلة بالله سبحانه وتعالى، والذين أخبر عنهم الباري في كتابه بقوله: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. جاءت الروايات أن المؤمنين في هذه الآية هم آل محمد عليهم السلام. هذا النوع من الرقابة رقابة للأولياء متفرعة على الرقابة الإلهية باستحقاق من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ورد في الحديث عن سماعة عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما لكم تسوؤون رسول الله؟ قال: وكيف نسوؤه؟ يعني أنا أعيش في زمانك يا مولاي، مو في زمان النبي الأعظم، كيف نسوؤه؟ قال: ألم تعلم أن أعمالكم تعرض عليه، فإن رأى معصية ساءه ذلك. الأعمال تعرض. هذا النوع من الرقابة هو من أقوى أنواع الرقابات على الإنسان، لأنه متصل بالبنية التوحيدية والرؤية الكونية لاتصال الإنسان بخالقه وبارئه وموجده، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. لاحظوا هذا القرب الحاكم من قبل الله على الإنسان. النوع الثاني من الرقابة الخارجية رقابة المجتمع ورقابة الأسرة، وهذا النوع من الرقابة له تأثير قوي. إذا طبق فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كمجتمع، وطبق الوصاية والولاية والحماية التي أو الوقاية التي أمر الله بها الأبوين أن يتعاهدانها في تربية أبنائهما، في وقاية الآباء أبناءهم من الوقوع في النار. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. والمجتمع وفق التطبيق لفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تصل لهم رقابة على سير المجتمع على السلوكيات. هذا النوع من الرقابة يدخل ضمن الوصاية التي هي للمؤمن على أخيه المؤمن. إحنا نقرأ في قوله تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت وصني وأنا أوصيك، انصحني وأنا أنصحك، أوريك عيوبي ورني عيوبي وأوريك عيوبك، لكن الهدف أبنيك والهدف تبنيني مو تسقيطي أو أسقطك. هذه الروح، هذا المبدأ يربينا عليه القرآن الكريم. إلا أن الرقابة الاجتماعية أو الأسرية تقلص دورها في هذا العصر الذي نعيشه وللأسف الشديد. ليش؟ لسببين. السبب الأول أن المجتمع أو الأسرة تراقب الفعل والقول إذا كان متحققاً في أرض الواقع. المجتمع يشوف، الأسرة تشوف، بس اليوم التقنية صنعت لجيلنا عالماً رقمياً افتراضياً من خلاله الإنسان يلامس المعصية ويقع في الانحراف في عالم افتراضي رقمي بعيد عن العيون، بعيد عن عيون المجتمع، بعيد عن عيون الأهل. فعيون المجتمع لا تطال الأفعال أو الأقوال أو الاعتلاجات النفسية التي تظهر على السلوك. وهذا الذي عبر عنه جملة من المختصين بالفجوة الرقمية بين الآباء والأبناء. اليوم التقنية صنعت فجوة هائلة رقمية بين الآباء والأبناء، جعلت الأبناء في جزيرة منعزلة عن تفكير الآباء. فلذلك الرقابة لما تقول راقب الشباب، المجتمع يقول الشباب هالأيام جهازه هذا يقدر يسوي الهوايل بعيد عن الناس وبعيد عن أهله، كل شيء يقدر يسويه. لهذه العوامل، لهذا العامل تقلص دور الرقابة الاجتماعية والأسرية. سبب ثاني شنو؟ أكو مفهوم تسرب، ولم يولد هذا المفهوم من رحم الثقافة الإسلامية، إنما جاء من ثقافات أخرى، وهو المنادات بالحرية الشخصية. يعني أفعل ما يحلو لي، لا يحق للمجتمع أن يوقفني أو ينصحني أو يتعدى على هذه الحرية الشخصية. حتى هذا الأمر طال البيوت والأسر، أنا بكيفي ما حد علي مني. هذا المفهوم لا يوجد وفق الرؤية القرآنية. القرآن يقول تواصوا بالحق، تواصوا، يكون بينكم تواصي، كل يهدي للآخر عيوبه وينقل وصيته للآخر. ما في شيء اسمه حرية مطلقة. حرية الشخصية جيدة لكن في حدود عدم التعدي على الحدود الإلهية. الله جعل عيون تراقب عدم تعدي الحد حتى يحافظ الدين على السمت الاجتماعي، ومن خلال هذا الضغط الاجتماعي يجعل الإنسان سالكاً للطريق. هذا القسم الأول، هذا هو القسم الأول، لا أطيل، هذا هو القسم الأول من أقسام الرقابة. ولذلك المصلحون يبحثون عن قسم آخر غير الرقابة الاجتماعية. يبقى الرقابة الاجتماعية الأسرية تبقى، لكن دورها تقلص، فاعليتها قلت. فلا بد أن نبحث عن نوع من أنواع الرقابات له فاعلية أكثر. من هنا تم التركيز على القسم الثاني من أنواع، من أقسام الرقابات، وهو الرقابة الداخلية الذاتية المعبر عنه بتقوى الباطن. في اصطلاح القرآن تقوى الباطن أو الهداية الباطنية أو الرقابة الذاتية، كلها أسماء لمعنى واحد. ترى كيف نصنع هذه الرقابة الذاتية؟ شلون؟ شنو الآليات؟ شنو الوسائل؟ إحنا كمسؤولين، كمربين، كآباء، شلون هذا الجيل نصنع فيه عنصر مقاوم في ذاته، ما يتوقف على مجتمع يراقبه أو أبو يراقبه أو فلان يراقبه، لا، هو عنده قوة ذاتية روحية قلبية تشكل خط الدفاع الأول، يقدر يقاوم الإغراءات، يقاوم الشهوات المذلة له، يقدر يقاوم كل شيء. كيف نوجد هذا العنصر ونصنعه في أجيالنا؟ سأجيب على هذا السؤال من خلال الدخول في المحور الثاني. المحور الثاني يتبنى بيان كيفية صناعة هذا الجهاز القوي جدا والغني والمليء بمقومات كمال الإنسان. حديثي سيكون في جانبين. الجانب الأول، ما هي الأسس التي يعتمد عليها المسؤولون والمربون وينطلقون منها في بناء تقوى الباطن؟ الأب، المسؤولون، المصلحون، شو الأسس اللي يعتمدونها؟ ليش أقول هذا الكلام؟ لأن الجيل اختلف إخواني، الجيل غير الجيل. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: لا تقصروا أبناءكم على زمانكم، لأنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. ذاك الزمان اللي عشنا فيه إحنا، لما آبائنا يعطونا أمر تلقيني لا تفعل، انتهى خلاص، وصل الكلام، أمتنع ولا أعقب بكلمة. هذا اللي يعبر عنه اليوم المختصون بتقوى الاجتناب، يعني أنت تبني في ابنك أن يجتنب. ليش؟ وش الحكمة؟ وش السبب؟ ما في ليش، لا تسأل. وهذا النوع مبني على مبدأ الثواب والعقاب والتخويف من الله وذكر النار. كانت هذه اللغة لغة مقبولة في الجيل الذي سلف، كلمة حرام مقبولة وتكفي للامتناع، لكن تقوى الاجتناب في الجيل المعاصر لا تعطي أثرها المطلوب، يعني تأثيرها جدا محدود. ولذلك لا بد أن نبحث عن تقوى فاعلة أكثر تأثير، وهي تقوى المعبر عنها بتقوى الباطن، بتقوى الباطن وليس تقوى الاجتناب. تقوى الاجتناب أو تقوى الباطن عفوا، حتى تصنع نحتاج إلى ثلاثة أسس تنسجم مع سياق العصر، مع طبيعة تفكير هذا الجيل. الأساس الأول هو ما يعبر عنه بالعقلانية في إلقاء الأوامر وفي التوجيه. ثاني، أن تكون الأساليب المستخدمة مبنية على الرؤية الإلهية بذكاء. ثالثاً، أن أوصل ما أريد إلى أبنائي من خلال النقد والتقييم والانتقاء. هذه الأسس الثلاثة هي أفضل الأسس التي يعتمدها المربون لإيصال ما يريده الآباء أو المصلحون إلى الأبناء، بحيث يبنونهم من الداخل، مو فقط أوقف ولا يدري ليش، لأني أنا أوقفه وأمنعه وأصرخ في وجهه، لكن بس أمشي عنه اللي يبي يسويه يسويه. الأساس الأول وهي العقلانية، ضرورة ملحة، لأن هذا الجيل نموه الثقافي المعرفي يختلف بشكل كبير عن جيلنا، لأن كم المعلومات التي تصل إلى أبنائنا من خلال التقنية كم هائل، وحتى هذه المعلومات لا تقاس بحجمها البسيط، إنما تقاس بشدة تأثيرها، لأن المعلومة اليوم وصولها إلى أذهان أطفالنا بشكل مدروس، يعني هناك عقول تعمل على إيصال المعلومة بتأثير قوي من خلال الصوت، من خلال الصورة، من خلال السرعة والحركة، هذه مقومات التأثير في المعلومة كما يقول علماء التواصل. عندما تكون هناك سرعة ويكون هناك صوت ويكون هناك حركة، هذه الثلاثة الأمور إذا ارتبطت بها معلومة أثرت بصورة عالية. هذه النظرية مستخدمة بشكل واضح عن طريق التطبيقات في البرامج التقنية، عبر الألعاب، عبر كثير من الأمور. زين، حتى الدعاية اليوم تقوم على هذه الأمور الثلاثة، ولذلك تؤثر بسرعة. اليوم سيل المعلومات اللي تصل إلى عقول أبنائنا كبير جدا، وبالتالي لما يقع أو يوصل له أمر من عندي راح يصطدم هذا الأمر مع كم كبير من المعلومات، راح يسألك ليش. أطفالنا اليوم في أقل ما تأمرهم يقول لك ليش، يسألك ليش. زين، هذا الأمر ترى طبيعي، يعني من منتجات المعلومة العصرية. اليوم إحنا شئنا أم أبينا هذا زماننا، فبالتالي آبائنا لابد أن يمتلكوا هذا الأساس، كيف يوصل المعلومة إلى أبنائه بعقلانية. شنو العقلانية؟ يعني قدم له المعلومة بشكل مقبول له، مقنع، عقلي قبله، عقلي قبله. بس أي عقل؟ مو تصوراته هو، يعني أن هناك عقل فطري وجداني موجود عند الإنسان يقرب له الفكرة بما يتوافق مع فطرته، بما يتوافق مع وجدانه، سواء في سؤاله عن الله، سؤاله عن الأحكام الشرعية، سؤال عن علاقاته، سؤال عن تصرفاته. كثر يسمع لا 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 تفعل، لا ليش لا أفعل. الإجابة مهمة على كل سؤال، لابد نوسع صدورنا لأبنائنا. العلماء يقولون اليوم أن كثرة سؤال الطفل يدل على ذكائه، أجبه على كل سؤال. في الدين لا تسكته، قد يسألك عن الله، يسألك عن النبي صلى الله عليه وآله، يسألك عن الإمام، يجي الحسيني يسمع معلومة ليش، دائما يسأل ليش. أجبه بعقلانية وبذكاء، هذا مهم، لأن إذا وصلت المعلومة بقناعة ترسخت وأصبحت جزءا من تفكيره. الثاني أن يكون البناء والتعليم على الأساس الإلهي. ما أقدر أفصل ابني عن الله، أقول ما دام هو في هذا العصر وأمام الانفتاح الثقافي فيعني ما أخليه كل الله يقول والقرآن يقول، ما تقدر أنت يعني، بعد لابد تحافظ على الخط الأصيل هذا، هذا دين، دينه، علاقته بالله. ولهذا احنا نشوف أن الروايات تدعون لتعليم الأبناء أساس مهم وهو الحلال والحرام. اليوم الحلال والحرام في بعض العقول ما له تأثير، تقول له هذا حرام ما يعطي، ما يدق عنده جرس، كلمة حرام ما يدق عنده جرس، لكن قل له أنك إذا فعلت هذا الفعل راح تصاب بمرض مثلا يخاف.
يخاف يرتدع، يخاف من المرض، بس تقول له حرام ما يعطي أثر. هناك خلل في هذا الأساس. مساكم الله بالخير سيدنا شيخنا. الآباء والمصلحون عليهم أن يجعلوا الأساس في التوجيه هو الأساس الإلهي، هذا خط ثابت وأصيل. لذا جاءت الروايات تقول دع ابنك يلعب 7 سنين بعد وعلمه الحلال والحرام 7 سنين منذ نعومة أظفاره ليعلم أكو شيء اسمه حرام وشيء اسمه حلال. ليش الحرام؟ لأن الله ما يجعل شيئا من الأشياء محرما إلا لمفسدة، الله هو العالم، وما يحل للإنسان شيئا إلا لمصلحة. هذا الأساس لابد يوصل لأبنائنا منذ نعومة أظفارهم، وأن الله عز وجل هو الأساس للمنطلق، وأن الانطلاق في شيء والامتناع عن شيء على أساس ما يحبه الله وما لا يريده الله، بس منذ نعومة الأظفار. هذا أساس مهم أيها الأخوة. ولهذا بعض الجيل اليوم لما تقول له حرام دور لك شيء غير هذا، حلال وحرام حلال وحرام، ما في اسطوانة غير هذا الاسطوانة، شيء قديم حرام، شنو حرام؟ كل شيء حرام. شوف لاحظ، يعني الحرام ما عاد الكلمة هذه ما عاد تعطي الأثر المطلوب، لأن خلل في الجذر في الأساس. الأساس الثالث النقد والتقييم والاختيار. أعطيه صورتين للخطأ والصح، بين آثار الصح وآثار الخطأ واجعله شريكا معك في اختيار الصح وتبنيه. هذه الشركة في الاختيار أو الانتقاء والتقييم ومن ثم الاختيار من أفضل الطرق التي يؤكد عليها المختصون، هذه التي تبني من الداخل، يكون مقتنعا تمام الاقتناع بالتوجيه. هذه الأسس الثلاثة مهمة جدا إذا نريد نصنع جيل أفكاره ومنطلقاته تتناسب مع معطيات العصر الذي يعيشه. الجانب الثاني، شنو الآليات بناء على هذه الأسس؟ شنو الآليات؟ كشفت الآيات القرآنية الروايات عن أن هناك مجموعة من الوسائل من الآليات التي يتبناها أو يستخدمها المربون والمصلحون لصناعة تقوى الباطن أو تزويد الجيل برقابة ذاتية، هداية باطنية. الآليات كثيرة، ولكن أوقفكم أيها الأخوة الكرام على أبرزها. الآلية الأولى، من المهم جدا أن يسعى المسؤولين المسؤولون إلى غرس ما يعبر عنه بالكرامة الإنسانية، بالقيمة الإنسانية، قيمتك كإنسان. المسؤول عن ذلك الآباء بالدرجة الأولى، لأن شخصاً ينشأ في بيت أسقطت قيمته فيه عن طريق الإهانات، عن طريق التجريح، عن طريق السب، عن طريق اللعن، عن طريق الشتم، عن طريق الضرب، هذا إنسان أسقطنا قيمته، فلذلك نفسه عليه هينة. ممكن يحطها عند الشيطان، عند إبليس، يقول في جهنم وأروح في جهنم، لأنه لا يرى لنفسه قيمة. وليش إحنا نشوف التوجيهات الإلهية تدعو للرحمة، تدعو لللطف؟ حتى لما إنسان يدعو إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، أدري إنك تبي توصل إلى الله، لكن الله يقول لك مو أنت أحرص مني، أنا أقول لك يواش يواش، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس بالإهانة، ليس بالزجر، ليس بالضرب، ليس بالتحطيم وهدم الشخصية. لما الله يقول ولقد كرمنا بني آدم، لأن الله يبي يعطي الإنسان قيمة، لأن كلما كرمت على الإنسان نفسه كلما هان عليه أو هانت عليه الشهوات فلا يقترفها لأنها تسقط قيمته، يعتز بنفسه وكرامته. يقول أمير المؤمنين عليه السلام: من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهواته. يقول أنا أنزل نفسي، أمرغ نفسي في وحل الشيطان أو الهوى أو النفس الأمارة بالسوء، أو أسلم نفسي للشيطان؟ نفسي كريمة عزيزة، الله عز وجل جعل لي خلافة الأرض، سخر لي الكون، أسلم بيدي للشيطان هذا؟ والله عز وجل يقول: ألم أعهد إليكم يا بني آدم لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. شيطان عدو يريد يذل الإنسان، نفس الإنسان الأمارة بالسوء تذلني، ما أقبل أحد يذلني لأن نفسي علي عزيزة، الله خلقني عالي في قيمة عالية. شوف شلون كرامة الإنسان وقيمة الإنسان تصنع في داخله قوة، اللي يقول عنها أمير المؤمنين: من كثرت قوته قلت شهوته. أي قوة يقصدها أمير المؤمنين؟ قوة العقلية عنده، قوة المحتوى الباطني، هذه لابد نغرسها كآلية مهمة في نفوس أبنائنا. اثنين، لابد من استشعار رؤية الله ومراقبته سبحانه وتعالى. الله يراقب، بس هل نستشعر هذه المراقبة؟ هل نحس بها؟ هل نتذكرها دائما أم لا؟ وهذه تنزرع في أطفالنا منذ نعومة أظفارهم. الله يشوفك بويا حبيبي، الله يشوفك، لا تخلي الله يشوفك في وضع يجعلك ذاك اليوم تقف بين يدي خجلان، حالة من الخجل. الله عز وجل ماذا يقول؟ ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول الإمام الباقر عليه السلام: إن الرجل ليهجم على شهوة من شهوات الدنيا وهي معصية. الشهوات محللة، بعض الشهوات محللة، الكلام عن الشهوات المحرمة وهي معصية، فيتذكر مقام ربه فيمتنع عنها مخافته. هذه الآية فيه، يتذكر مقام ربه أنه يراه، وروح بيد الله سبحانه وتعالى يقبضها الآن، شلون أواجه ربي؟ يقول العلماء العرفاء أن أعظم موقف يقف فيه الإنسان بين يدي الله أن يأتيه يوم القيامة بعمل مخجل، عمل مخجل. تتصور واحد مثلا، بعض الآباء يأمل في ابنه أمل في الدراسة مثلا، وما يوم من الأيام جاب درجة نازلة، وكان الأب يغدق عليه ويحترمه وينعم عليه وماكو شيء إلا ويلبيه له. يوم الأيام إذا أهمل الطفل وسقط في مادة وجاي يخبر أباه، شلون وضعه؟ الموقف، الموقف شنو؟ خجل الموقف اللي راح يوقفه قدام أبوه، شلون؟ شلون أمام الله سبحانه وتعالى؟ شو نقول؟ جي واحد للإمام الحسين عليه السلام يقول له: سيدي بي علة، أنا ما أقدر على المعصية، عظني شوف لي حل. قال له الإمام الحسين كلمة، الإمام الحسين كان قال له: هذا حرام، ترى بتروح النار، وإن كان هذا الكلام صحيح لكن هذا تأثيره محدود وعند بعض لا يؤثر. الإمام أراد أن يعالج الجذر الداخل، قال له: إذا أردت أن تعصي اطلب موضعا لا يراك الله فيه. روح دور مكان الله ما يشوفك به، روح إذا أردت أن تعصي. راح رجع قال له سيدي لقد قلعت المعصية من صدري، خلاص ما عاد تفكر وين أروح أنا في مكان الله ما يشوفني، ماكو. أهل البيت يريدون معالجة الجذور، الاستهانة بنظر الله مصيبة. ولهذا يقول الإمام الصادق عليه السلام قلعوا عروق منابت الشهوات بذكر الله ولزوم الطاعة له. أنت تقلع الشهوة المذلة من العروق، هناك شيء في الداخل يقول لك يكفيني الله يشوفني، ما علي من الناس، أنا أن أسقط من عين الله هذا شيء عظيم. ولهذا الإمام زين العابدين عليه السلام يقول أو أسقطتني من عينك فما باليت. الإمام يصف جزء من الناس يسقط من عين الله عادي ما يبالي، بس لا يسقط من عين فلان وفلان 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 وفلان، أقول لك الله أقول لي فلان. هذا البناء مهم. الآلية الثالثة التي ركزت عليها الروايات مجالسة الصالحين، لأنها تصنع للإنسان بيئة صالحة، هذه البيئة تذكره دائما بالله وتدفعه نحو الخير. ولهذا جاء في الخبر عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله أو رأيتني، قال النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وهو يتحدث عن هذا الجانب المهم الذي يصب في هذا الأمر الخطير وهذا الموضوع الخطير الذي لا شك إحنا كمؤمنين جئنا لنتزود من هذا النمير وهذا العطاء المهم الذي تطرحه وتعرضه روايات الأئمة صلوات الله عليهم أجمعين. قال مجالسة الأخيار شرف الدنيا والآخرة. الإنسان الخير ما يصحبك في الدنيا فقط، يبقى معك إلى الآخرة، يشفع لك، يوقف معك، يكون شفيع، هذا هو الصاحب اللي ترتبط به. يقول الإمام زين العابدين أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني. اللي يبتعد عن مجالس الذكر يخذل، سيبتعد عن الله سبحانه وتعالى. هذه القوة الباطنية يقاوم بها الإنسان الإغراءات، وتجعل له وتجعل عنده الإرادة الإلهية حاكمة ليس الأهواء أو المصالح. كم شيء عند الإنسان يقدر يسوي بس يقول ما أقدر لأن حاكمني ديني، تقواي، مبادئي، قيمي، شو القيمة أوصل له وأخسر نفسي وأخسر الله؟ ليش؟ خلي تروح. يقول أمير المؤمنين عليه السلام قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله. تروح، أهم شيء ما أخسر ربي. ليتحركون وفق المبادئ يبقون، وإن ربح غيرهم شيئا مؤقتا من حطام الدنيا، إلا أن من راعى الله وغلب إرادة الله على إرادته هو الباقي. مسلم ابن عقيل كان ابن زياد إلى جانبه ولكن لم يقتله في الرواية المعروفة لديكم تاريخية. فسئل عن ذلك وهو في دار هاني، قال لأمر أو لخبر بلغني عن النبي صلى الله عليه وآله. المؤمن قيد الفتك، المؤمن لا يغدر، وإنا أهل بيت لا نحب الغدر. مو يمك ابن زياد غدرت به وفكيتنا منه، قضية مو هالشكل، ما تنقاس بهالطريقة. هؤلاء يرون الأمور بمنظار آخر، ينطلقون من قيمهم، من مبادئهم، وفعلا خطوا هذا المنهج اللي إلى اليوم باقي. مسلم بقى وابن زياد لا أثر له، ولهذا اختاره الحسين سفيرا له إلى الكوفة. إني باعث لكم أخي وابن عمي وثقتي مسلم بن عقيل، فاسمعوا له وأطيعوا. وبايعه الكثير، ولكن التاريخ ينقل بأن أهل الكوفة خذلوا مسلم، صلى بهم صلاة العشاءين كما في خبر، ولما أراد الخروج من المسجد يلتفت وإذا به يرى نفسه وحيدا، ما أكو حد يا مسلم. خرج مسلم من المسجد لا يعلم أين يذهب، الوضع خطير في الكوفة، البيوت مغلقة، الوضع متأزم، وين يروح مسلم؟ أخذته قدماه إلى حيث بيت طوعة، وقف على ذلك الباب أو عند الباب، أسند ظهره على جدار البيت. تطلع طوعة وتشوفه، تقول له يا عبد الله أنا امرأة وحيدة في هذا البيت، فلا أحل لك الوقوف على داري. قال لها أمة الله هل لك أن تسقيني قطرة من ماء، أنا عطشان. دخل الطوعة، جاءته بالماء، شرب، رجعت وإذا بمسلم واقف. قالت له يا عبد الله أليس لك أهل في هذا المصر؟ ما لك أهل؟ ما لك دار؟ وإذا بمسلم سالت دموعه على خده. واقف على بابي دمع العين سايل، شنك من السؤال لو عندك رسايل. شني أشوفك من الذي كان وسايل، شوفك غريب من المدينة وما لك أصحاب. قالها غريب 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 وغربتي دون الغرايب، قالها غريب وغربتي دون الغرايب، كم من غريب تغرب وحصل حبايب، لكن بهالديرة غريب بلا قرايب، والبايع نداسة والبيع بالتراب. ومسلما يقل لا يقل لا وعيانا مستديرة مستديرة مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشيرة، أي والله مثل حيرتي ما جرت يا حيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة. أنت مسلم؟ قال نعم. الذي بايعوه أهل الكوفة وخذلوه، ضيفته طوعا في دارها وأخذت تخدمه، جاء ولدها ورآها تكثر الدخول والخروج من دار في البيت، فسألها عن ذلك، أخبرته بأنها أجارت مسلم،
فضمر ذلك في قلبه إلى أن أصبح الصباح، ذهب إلى قصر الإمارة فوشى بمسلم. أما طوع جاءت إلى مسلم لما أصبح الصباح، قالت له: سيدي لم تنم البارحة؟ قال لها: رأيت عمي أمير المؤمنين يقول لي العجل العجل. قالت: وما تأويل الرؤيا؟ قال: فإني مقتول لا محال. ما استتم مسلم كلامه إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيول. أعطته لامة حرب، قالت: ذكرهم بحملات أمير المؤمنين. قالها: يا طاعة يا طاعة تشجعيني، وبعم حيدر تذكريني، والله لرد جمع ليجيني ما دام صمصام بيميني. خرج إليهم مسلم، صال وجال فيهم، قتل جلهم حتى بان النقص فيهم. بعث ابن الأشعث إلى ابن زياد أن يمده بالخيل والرجال، فقال له: بعثتك إلى واحد، فكيف لو بعثتك إلى من هو أشد منه بأسا وأقوى مراسا؟ يعني بذلك الحسين عليه السلام. قال: هل تظن أنك بعثتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ مده بالخيل والرجال. هذا ومسلم دار فيهم، قتلهم، أفنى منهم جمعا كبيرا، والنساء من أعلى سطوح دور يرمون مسلم بالحجارة. أنا مناد ومسلما حتى نادوا لك الأمان يا مسلم، قال: لا أمان لكم، أثخن بالجراح. وقف يستريح قليلا، أسند ظهره على جدار قريب، كمن له بكر بن حمراء من خلفه، ضرب مسلما على يده، أطاح السيف منها، سقط على الأرض. ضرب مسلم بسيوفهم حتى أثخن بالجراح. أنا مناد ومسلما وسيدا. قيد مسلم، جيء به إلى قصر الإمارة، أدخل على ابن زياد ولم يسلم عليه. قيل له: لم لم تسلم؟ قال: إنه ليس لي بأمير، أميري حسين ونعم الأمير. قال له ابن زياد: سلمت أم لم تسلم؟ إنك مقتول، ولا أقتلنك قتلة لم تحدث في الإسلام. قال: إنك محلها وأهلها. فاستشاط ابن زياد غيظا، قال لبكر بن حمران: خذ مسلما إلى سطح القصر واضرب عنقه. صعد بمسلم، قال: أملوني أصلي لربي ركعتين. صلى مسلم ثم توجه نحو الحسين مناديا: السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، إن أهل الكوفة بايعوني، وهاهم يخذلوا وخذلوني، وهاهم يقتلوني. لما أتم سلام وأنهى كلام، سحب مسلم على شفير القصر، سطح القصر. صح ونادي ومسلما. تقدم إليه بكر بن حمران رافعا بالسيف يده مادا باعه، ضرب مسلمين على عنقه وفصل الرأس عن الجسد،
سقط الرأس على الأرض، أتبعه الجثة فتكسرت عظامه. انعز الحسين بهذه المصيبة، ماجور يا حسين بوال مصيب، خانت عداكم ليث الحريق، بالحبل مجرور والله عجيب، رحم الله من نادى ومسلما،
وصحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة؟